صلى الله على محمد وآله الطيبين على محمد وآل محمد. قلنا بأن الفقيه في مقام استنباطه للحكم الشرعي من الكتاب أو من السنة الشريفة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات. النوع الأول إمارات يعملها لتشخيص المراد الواقع، كما إذا قال أقيموا الصلاة في القرآن الكريم ورد، وإحنا بالمعالم افترض ثبتنا عن المعنى الحقيقي لكلمة أقيموا بصيغة الأمر هو الوجوب، والمعنى المجازياه هو الناس، لكن ما ندري أن مراد المتكلم هنا هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي. هنا عليكم السلام ورحمة الله، ماذا يعمل الفقيه؟ إصالة الحقيقة. يقول الأصل أن يريد المعنى الحقيقي، مفروض ماكو قرينة، فيعمل هذا الأصل لإثبات أن المراد الواقعي هو المعنى الحقيقي. إحنا في بحثنا في هذا اليوم نريد نقول هذا الأصل، الإمارة بهذا الشكل، هذا الشكل الأول التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد الواقع، أو مثل إصالة العموم، إذا قال المولى أكرم العلماء أحل الله البيع مطلق، هذا شككنا أن المراد الواقعي مطلق البيع أو بعض البيوع، هنا ماذا نعمل؟ إصالة الإطلاق. شنو الدليل على حجية هذا الأصل؟ هذا الأصل هل هو حجة أم لا؟ إصالة إطلاق، إصالة عموم، إصالة الحقيقة وغير ذلك مما يعمله الفقيه لتشخيص المراد الواقعي، هل هو حجة أم لا؟ وإذا حجة تقول ما هو الدليل على حجيته؟ هذا أمس ترى عجبنا عنه، هذا أمس ترى عجبنا عنه، قلنا نعم هو بلا إشكال حجة، والوجه في حجيته أن أهل اللسان ولا الناس الذي يتكلمون في مقام التفهيم والتفهم يعتمدون على إصالة الإطلاق. اطلع برا للسوق وتكلم بكلام مطلق، شوف شي يفهمون، يفهمون أن مرادك هو المطلق أو لا؟ يفهمون أن مرادك هو المطلق. أهل اللسان هكذا سيرتهم، إذا قلت الفرد واحد أكرم عالما، هو هم شاف لفرد واحد فاسق وأكرم عالم لكن فاسق، تقدر تعاتبه بعدين تقول له ليش الفاسق أكرمته؟ يقوم هو يصيح عليك يقول لك مو أنت قلت أكرم عالما، هو ما قلت لي أكرم عالما عادلا، أنت قلت أكرم عالما، يعني هو اعتمد في تشخيص مرادك عليه من اعتمد على الإطلاق، فأجرى إصالة الإطلاق، لكن هالألفاظ هو خطيئة ما يعرفها، لكن واقع هذا إصالة الإطلاق موجود عنده في مرتكزاته، فسيرة أهل اللسان جارية على إعمال هذه الأصول في تشخيص المراد. والشارع يا أخي عند طريقة أخرى مبتكرة غير هذه الطريقة، طريقة أهل اللسان يوم ما عنده، إن لو كان أكو عنده طريقة أخرى لردع عن من؟ عن هذه الطريقة، كان شي يقول يا أيها الناس ترى بالقرآن لا تستعملون إصالة الإطلاق، ترى أنا عندي طريقة أخرى لردع عن هذه الطريقة، ولا نبه، ولو نبه ردع لنقل التاريخ لنا ذلك، يعني لو وصل إلينا الرد. وحيث لم يصل فهذا معناه أنه لم يردع، إذا ما رادع يعني معناه أنه ماذا؟ أمضى ما عليه أهل اللسان. فإذا أمضاه يثبت على أن إعمال هذه الإمارات هذه الأصول لتشخيص المراد جائز عند الشارع أيضا، فهذا هو المطلوب. فإعمال هذه الأصول بلا إشكال جائز، وهذا مما لا خلاف فيه لهذه النقطة التي بينت. لكن وقع كلام أنه في الكتاب الكريم نقدر نعتمد على هالأصول، إذا كلام عام أطلب القرآن أو مطلق نقدر نتمسك بالإطلاق بالظهور الإطلاقي في القرآن الكريم أم لا؟ نسب إلى بعض الإخباريين أنه منع من التمسك بظواهر الكتاب الكريم، قال إذا أكو ظهور في الإطلاق، ظهور في العموم أو أي ظهور، ما تقدر أنت تشخص مراده لا سبحانه عز وجل من خلال إعمالك لهذه الأصول. هكذا نسب إليه إلى بعض الإخباريين. وهناك قول ثاني نسب إلى الفاضل القمي صاحب القوانين، قال على أن الذي لم يقصد بالخطاب أو الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب بعبارة أخرى هذا لا يجوز له أن يتمسك بظواهر الكلام. مثلا إذا أنا قاعد أحكي وياك إلك أيدي خاطفة، إلك أيدي أفهمك، مو قصدي أفهم غيرك، فأنت الذي أفهمك تقدر تتمسك بظهور كلامك. إذا كان كلامي ظاهر في العموم تقدر تتمسك بإصالة العموم وتثبت أن مرادي الواقعي هو العموم. أما غيرك الذي يسمع هناك ذاك الصف قاعد هناك، أنا ما قاعد أخاف، إلا قاعد أخاف، قلت لك يجب عليك تسمع أنت وعلى كل مكلف، إيه مو بس أنت، أنت وكل مكلف، بس الخطاب إلك أنا قاعد أوجه إكرام والعالم. فالقمش قال أنت المخاطب تقدر تتمسك بإصالة العموم بهذا الظهور الكلام فيما العموم، تقدر تتمسك وتثبت على أن مراد الواقعي ماذا؟ كل عالم العلماء لا خصوص قسم دون قسم. أما ذاك الشخص الآخر اللي أنا ما موجه لهذا الخطاب ما يتمكن يتمسك لهذا العموم، فالظهور فالظواهر حجة في حق الشخص المخاطب الذي أقصد تفهيمه. أما الذي قعد يسمع لكن أنا مو قاصد تفهيمه ما يتمكن من التمسك بهذا الظهور. وهذا ترى شيء ترى مهم. ليش مهم؟ بناء على أن الخطابات القرآنية مختصة بمن؟ بالموجودين حينما نزل القرآن الكريم. وهذا كلام في أن تلك الخطابات مختصة بذولاك، لما تجينا آية تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مثلا، هذا الخطاب مختص بذولاك مخاطبين ذولاك، إذا قلنا ذولاك المخاطبين فإحنا بعد ما نتمكن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود أو بإطلاق، نقول كل عقد يجب الوفاء به، لا ما نتمكن. ليش؟ لأن المخاطبين ذولاك مو إحنا، فذولاك يتمكنون يتمسكون بما بهذا الضوابط. على أي حال هذا خلاف، لكن يا أخي الذي بعد ما عرفنا بأن الخلافين الموجودات نريد نقول ما هو منشأ الخلاف الأول وما هو منشأ الخلاف الثاني. يعني ليش دولاك البعض من الإخبارية قالوا على أن ظواهر الكتاب حجة؟ ليست حجة في حق كل إنسان، مو حجة فقط في حق أهل البيت، سلام الله عليه. سبب دعواهم هذه هي أن القرآن الكريم لم يرد منه الاستفادة المستقلة، نزل الكتاب الكريم لا لأجل أن نستفيد منه المطالب نحن مستقلين في الفهم، بل لابد بضم العترة الطاهرة إلى جنب القرآن، فما يقوله العترة الطاهرة حينئذ يكون حجة علينا. فالكتاب الكريم لم ينزل للاستفادة لأجل أن نستفيد نحن مستقلين بأن نعتمد على أنفسنا، لا، بل لابد من ضم تفسير أهل البيت إلى ذلك. يا بهاي الحشاية من جبتوها؟ أنه لابد من ضم تفسير أهل البيت، والقرآن لم ينزل لأجل أن نستفيد منه مستقلا. ذكروا لذلك عدة أدلة، المهم منها دليلان اثنين. أول الدليلين جملة من الروايات دلت على هالمعنى، أن القرآن ما نزل للاستفادة المستقلة. أو نقرأ تلك الروايات إن شاء الله اليوم، وأبين لك هذه رواية واحدة حتى تعرف على منوالها البقية. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده، الرواية المشهورة بعد، فليتبوأ مقعده من النار أو في النار. وهذه الرواية تدل على أنه إنسان هو ما يكون يعمل رأيه وتفسيره، يكون أهل البيت يضمهم، بمعنى أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة على ما يستفاد من الروح. فإذا لم ينزل لأجل نحن نستفيد منه مستقلين، إذا إحنا ما نقدر نتمسك وحدنا بظهورات. فإذا الإمام قال هذا الكلام عام نقول عام، ما قال عام إحنا ما نقدر نتمسك بالعموم. هذا منشأ الخلاف الأول. وأما منشأ الخلاف الثاني، خلاف الثاني شنو هو؟ شي يقول؟ يقول على أنه أي ظاهر من الظهورات، مو إلا ظهور الكتاب، حتى الظهورات المتعارضة بينها كلامنا العادي، ظهوره حجة في حق من قصد إفهامه ومن خوطب بهذا الكلام. أما الذي لم يخاطب بهذا الكلام لكن كان يسمع مثلا وصل هذا الكلام نقل له، لكن احنا ما مخاطب إليه، فلا يكون، لا يمكنه التمسك بظاهره. ليش ايش قالوا؟ المنشأ شنو لذلك؟ المنشأ لذلك ادعى أن السيرة هكذا جاءت، يعني يدعى أن سيرة أهل الناس، سيرة أهل اللسان جارية كذلك. ما يتمسكون، الشخص ما يتمسك بالظاهر، يقول أهل السوق برا روح، ما يتمسك بظاهر الكلام إلا إذا كان الكلام موجه إليه. وأما إذا كان موجه لغيره ما يتمسكون أهل اللسان، يعني ما نقول آية وردة، لا، أهل اللسان ما يتمسكون، لم تجر السيرة على ذلك. وإحنا إن شاء الله فيما بعد يجينا نرد هذا، نقول له هذا باطل، بل السيرة بالعكس، بل السيرة بالعكس جارية على ذلك، على التمسك بالظواهر، حتى إذا فرض على أن الشخص ما كان مخاطر. ونضرب لذلك عدة أمثلة بعدين. واحد من تلك الأمثلة، إذا واحد أوصى كتب بالوصية الابنة، قد وصية كتب له عند الموت، افعل لي كذا افعل لي كذا، أعطي 40 مثل مؤمن كذا مقدار إلى آخره، صلي عني 5 سنة. من هو المخاطب هنا؟ المقصود إفهامه الولد. فلو فرض على أنه بس ما مات الأب، الولد هم مات، الوصية من يطبقها؟ حاكم الشرعي. والحاكم الشرعي هنا يعمل بظواهر الوصية ولا يعمل؟ مخاطب هو ولا لا؟ فمع أنه ليس بمخاطب، مع ذلك يعمل بهذا الوصية، فالسيرة جارية. أو لا، إذا أنا سمعت 2 هناك يحجون، يقول له سمعته يحجي واحد ويا واحد، يقول له كل عراقي مثلا افترض زين، هذا الحمل على الصحة يحجي زين مثلا يحجي، أو قال له موسي أنا لما أسم أسمعت هذا الكلام وقاعد أحجي ويا ذا، أقوم أنا أصيح وياه أقول له ما تستحي، ما تخجل، أنت تقول كل عراقي سويتنا إحنا ما تموخش أوادي. هو هم يتمكن أنه يقول لا، أنت أنا ما خاطبته، أنا كنت أخاطب ذاك، والظهور إنما هو حجة في حق من، في حق من خوطب به. فلا ثم فلا، السيرة لم تجري ماذا؟ بل يتمسك حتى غير المخاطب على أي حال، ما نشغل. فالخلاصة على أنه أرجع لأصل الموضوع، الخلاصة أنه يوجد خلافان، لكن يا أخي الذي أريد أنبه عليه جديدا هذا شيء جديد، وهو أن ذن الخلافين لا يرجعان إلى النزاع في أصل الكبرى، وإنما يرجعان إلى النزاع في الصغرى. يعني شنو لا يرجعان إلى النزاع في الكبرى؟ يعني إذا تتذكرون إحنا الدليل على حجية ذن الإمارات شنو اللي ذكرناه؟ مركب من مقدمتين، صغرى وكبرى. صغرى هجي جات تقول سيرة أهل اللسان جارية على العمل بهذه الأصول لتشخيص المراد، هذه الصغرى. الكبرى شنو شانت؟ والشارع أمضى هذه السيرة وليست له سيرة أخرى، إذ لو كانت لبانت. هاي كبرى كانت. إن الخلافة من اللي ذكرناه يدني ناس عنوية ما يسلمن الكبرى، يو يردن ما يسلمن، لا ما يردن ناس عن في الصغرى. يعني أبو النزاع الأول لما قال ظواهر الكتاب ليس بحجة، شو يريد يقول؟ يريد يدعي على أن الخطاب لم ينزل للاستفادة المستقلة، والكلام الذي لم يرد به الاستفادة المستقلة لم تجري سيرة أهل اللسان، سيرة أهل اللسان لم تجري على التمسك بظاهره. هج يريد يدعي، يريد يدعي بما أنه نزل للاستفادة غير المستقلة، فأهل اللسان ما جرت سيرتهم على أن يتمسكون بهذه الظواهر. هج يريد يدعي، ما يريد يقول لا سيرة أهل اللسان جرت على التمسك به، لكن مع ذلك الشارع ليست سيرته ذلك. لا ما يريد يقول، ما يريد يناقش في الكبرى، يريد يقول بما أنه ما نزل للاستفادة المستقلة فأهل اللسان ما يتمسكون به. هج يريد يدعي، فإذا أهل اللسان ما يتمسكون به إذن يعني معناه عند الشارع هذا هم غير جاهل، ما دام عند اللسان أهل اللسان مجاز عند الشارع هم ليس بجاهل. فكلامه في الصغرى يريد يدعى أن سيرة أهل اللسان ما جرت، مو أنه يسلم سيرة أهل اللسان جرت، ولكن مع ذلك الشارع إلى طريقة أخرى حتى يصير النزاع في الكبرى. هذا بالنسبة للخلاف الأول. وبالنسبة للخلاف الثاني، شان يقول أبو الخلاف الثاني؟ أن ظواهر الكلام في حق من لم يقصد إفهامه ليس بحجة. ليش؟ لأن أهل اللسان ما جرت سيرتهم على التمسك بما بظاهر الخطاب في حق من؟ في حق من لم يقصد إفهامه، ما يتمسكون بظواهره في حق من لم يقصد إفهامه. هيك شيء يريد يدعي أن سيرة أهل اللسان لم تجد، فنزاع حينئذ النزاع في الصغرى. إذن أصل الكبرى متفق عليها، وهي أن كل ما جرت عليه سيرة أهل اللسان الشارع هم جرى عليه، هاي الكبرى متفق عليه. لكن هل جرت سيرة أهل اللسان على التمسك بمصير ظواهر الكتاب الذي لم تقصد منه الاستفادة المستقلة؟ بعض الأخوار يقول لا لم تجد سيرة أهل اللسان، أو الخطاب الذي لم يقصد إفهامه إلى هذا الشخص، هل سيرة أهل اللسان جرت على التمسك مثل هذا الخطاب؟ هل لا لم تجد؟ فالنزاعان يرجعان إلى ذلك، إلى إنكار سيرة أهل اللسان، إلى تسليم سيرة أهل اللسان، لكن إنكار إمضاء الشارع لذلك. خلاص درسنا مجموع الدرس، خلاص منهجته يعني خلصت، لكن أفهرس لك إياه دور له حتى نطبق العبارة. قلنا بأن الفقيه في مقام استنباطه الحكم من الكتاب أو السنة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات. النوع الأول ما يعمله لتشخيص أصل المراد كإصالة العموم، حيث يستعملها لتشخيص أن المراد هو العموم واقعا، أو إصالة الإطلاق لتشخيص أن الإطلاق هو المراد واقعا. هذا هل حجة أم لا؟ هذا الأصل، هذه الإمارة لو لم يدل دليل على حجة نتمسك بالأصل الأول في كل ظن وهو الحرمة، لكن فنشوف هل دل الدليل أم لا على الحجية. نعم دل الدليل، دليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول سيرة أهل اللسان جارية على التمسك بهذه الأصول لإحراز المراد الواقعي الصغرى والكبرى أن الشارع ليست له طريقة أخرى وإلا لبانت، إذن أنضح الطريقة. هذا من حيث أصل الدليل. فإذن كل ظاهر يمكن الاعتماد عليه لتشخيص المراد الواقعي على ضوء الظهور. فإذا في ظهور في العموم نتمسك في العموم، ظهور في العموم لتشخيص أن المراد الواقع هو العموم، ظهور في الإطلاق نتمسك فيه وهذا. ولكن وقع خلافان. الخلاف الأول من الإخبارية قالوا خصوص ظواهر الكتاب ليست حجة، وخلاف ثاني من القمي رحمه الله قال الظاهر الذي الخطاب الذي لم يقصد إفهامه في حق شخص المخاطب لم يكن ذلك الشخص، هذا الظهور له ليس بحجة. الظهور حجة في حق ظهور الخطاب، حجة في حق من قصد تفهيمه بذلك الخطاب، في حق من خوطب بذلك الخطاب وجه إليه الخطاب، أما الذي لم يوجه إليه فليس بحجة. وهذا لم يدعه في خصوص الكتاب، لا كل كلام هكذا سواء كان كتاب أو غير كتاب ما دام على أنه الخطاب لم يوجه إليه أنا ما يمكن أن أتمسك به، هكذا ادعى القمي. والنزاع الأول ناشئ منين؟ من دعوة على النزاع الأول وهو أن ظاهر الكتاب ليس حجة، ناشئ من دعوة على أن الخطاب نزل لا للاستفادة المستقلة. من قال كذلك لعدة أدلة أهمها دليلان، أولها الروايات من فسر القرآن برأيه فليتبول، هذا يدل على أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة. والنزاع الثاني ناشئ منين؟ من دعوة أن النزاع الثاني هو ماذا؟ أن الكلام الذي لا يكون ظاهر كل كلام لا يكون ظاهر حجة إلا في حق من قصد إفهامه وتوجيه الخطاب له. هذا من الناشئ، ناشئ من دعوة أن سيرة أهل اللسان ذلك، يعني أهل السوء لا يتمسكون بالخطاب الذي بظهور الخطاب الذي لم يوجه إليهم. ثم قلنا وكلا النزاعين نزاعان في أصل الصغرى وليس نزاع في الكبرى. خنطبق هذا المبدأ. كتاب ما أكل ما لذلك يقول هذا موجود. هذا إيش شنو وصل؟ قبل شنو ما موجود؟ ذني شنو اللي واحد ذني هم؟ لذلك يقول قدس سره أما القسم الأول يعني الإمارات من القسم الأول مثل إصالة الإطلاق وغير ذلك التي يعملها لتشخيص أصل المراد فاعتبارها في الجملة لا إشكال في إعمال تلك اعتبار تلك الأصول. ليش قال في الجملة؟ إشارة علما إلى خلاف الإخبارية لأنه قالوا لا يجوز إعمالها في الكتاب الكريم، وإشارة إلى خلاف القمي بلي الذي قال بأنه في حق من لم يقصد تفهيمه لا يجوز التمسك بها. فاعتباره في الجملة اعتبار القسم الأول في الجملة لا إشكال فيه، ففي الجملة ياهو في الجملة في غير الكتاب مثلا في السنة الشريفة وفي حق من قصد إفهامه هذا بعد ما بي خلاف، حتى من الإخباريه ما بي خلاف، حتى من القمية ما بي خلاف إذا كانت سنة وكان الشخص مقصودا بالإفهام هنا معتبر. إذن الأصول لتشخيص المراد فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف. ليش؟ لمقدمة لدليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى هاي لأن المفروض كون تلك الأمور يا أمور ذلك معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم. المقدمة الثانية الكبرى ومن المعلوم بالبداهة بديهية بالضرورة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريقة محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم، وإلا لو كان له طريقة أخرى لبانت ونقل. فإذا هذا اعتبار ضمن الأصول مما لا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف والإشكال وين وقع؟ في موضعان. الموضع الأول أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، هل يجوز الإخبارية أو لا؟ فالظهور في العموم، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، ما يمكن اعتماد عليه. والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غيري، في حق غيري، هذا هم لمن فليرجع. والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غير المخاطب بها مطلق. مطلقة يعني شنو؟ أي ظاهر كان، ظاهر كتاب أو غير ظاهر غير كتاب، هذا بعد كلامه عام. هذه الظواهر في حق غير المخاطب، فهم دليل خاص على حجية غير دليل انسداد. احنا كلامنا كله غير دليل انسداد، إذا دليل الانسداد خوي يثبت في ما أكو حجة، لا كلامنا غير دليل انسداد. هل قام دليل على حجة الظواهر في حق من لم يقصد إفهامه؟ يوم ما قام القرني يقول ما قام، سيرة أهل اللسان لم تجد. العمل بظواهر مطلقة حق غير المخاطب بها قام دليل على حجيته، طبيعي دليل بالخصوص. يعني شو بالخصوص؟ يعني غير دليل انسداد، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. وإلا إذا ذاك يا أخو ذاك يثبت قلنا حجية الكل بعد، كل ظاهر بعد. فالعمل بالظواهر قام دليل على حجيته أم لا؟ القمي قال لا. والخلاف الأول يعني حجية ظواهر الكتاب نابع منين؟ ناشئ منين؟ ليش قالوا ذولا مو حجة؟ وإحنا نقول حجة. ناشئ من هذا أن القرآن نزل للاستفادة المستقلة، يولا هم يقولون نزل لا للاستفادة المستقلة، ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب من عنده بالاستقلال، وإنما لابد أن ينضم أهل البيت دائما، هو الآية اللي تستعمل فيها يكون أهل البيت وياه. والخلاف الثاني ناظر علما، يعني مالت القم الذي قال في حق من لم يفهمه ليس بحجة، يقول أهل السوق قال أهل المحاورة أهل اللسان ما يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد. والثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، منع كون المتعارف اعتماد عليه على ما يستفيد من الخطاب بواسطة إصالة عدم القرينة، ما يستفيد من الخطاب لا لم تشبه فيها بواسطة إصالة عدم القرينة حينما حصل التخاطب، أنه ما في قرينة عند التخاطب متعلق بمن عدم القرينة. فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلمة. منع الصغرى عن شنو؟ يعني يردون يقولون يناقشون في سيرة الإنسان، هنا جرت ما يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد. والثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، منع كون المتعارف اعتماد عليه من على ما يستفيد من الخطاب بواسطة إصالة عدم القرينة، ما يستفيد من الخطاب لا لم تجري السيرة بواسطة إصالة عدم القرينة حينما حصل التخاطب، أنه ما في قرينة عند التخاطب متعلق بمن عدم القرينة. فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلمة. منع الصغرى عن شنو؟ يعني يردون يقولون يناقشون في سيرة الإنسان، هنا جرت وما جرت. الإخبارية يقولون ما جرت على التمسك به بالخطابات التي لم يقصد منها الاستفادة المستقلة، فما ينافعون في الكبرى. لو أكو سيرة الإنسان حجة تصير، وهكذا القمي لا تعد أوضح. فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وهي يعني شنو؟ منع سيرة أهل اللسان. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباطات مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان، يعني كل ما هو متعارف عند أهل اللسان هو هم جرى عليه، لا يناقشون بها، وإنما يناقشون يقولون إهنا جرت سيرة أهل اللسان ولا لا عين. ما هو المتعارف عند ثالث وجهان، أحدهما الأخبار المتواترة كثيرة، صدق متواترة سنقاش نقرأ قسما من عدم مو كل المدعى ظهورها في المنع عنها، مدعى المدعى يعني يتبين أن الشيخ ما يقبل دلالته، بل ما يقبل دلالته كما يأتي بعد، مثل النبوي المشهور بعد من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار. وأنت الذي تريد تأخذ بظواهر الكتاب راح تفسر القرآن برأيك بعد مو برأي الأئمة لكن بعدين إن شاء الله من خلال قد يجينا نقول هذا مو تفسير أصلا أخذ بالظواهر، ولو كان تفسير فهو ليس تفسير بالرأي، تفسير لكن مو بالرأي، هذا يجينا بعدين إن شاء الله. وفي رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ. وأنت الذي تفسر القرآن برأيك، هذا بغير علم قاعد تأتي الحجاية. وفي نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وعن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب تفسير مطابق للواقع لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. هذا مو بعيد، مو مقصوده المعنى الحقيقي، يعني وقعوه أبعد من السماء، هيك مقصود لا، كناية هذا، يعني يريد يقول على أنه قد يعذب، هيك كناية عن شدة التعذيب. وفي النبوي العامي، العامي عامي يعني شنو؟ العامي، نسأل العامي، يعني ورد من طريق العامي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حتى إذا كان مصيب يعني مطابق تفسير الواقع لكن مخطئ، يعني أنت ما يجوز لك هذا الشيء. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. بس احنا شاهدنا وين في الفقرة الأولى: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، والذي يأخذ ظواهر الكتاب من دون تفسير العترة الطاهرة فسره برأيه. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله. شاهدنا احنا هاي فقط مو بالسابقة، شبيه هذا يا بزين يا موزين، فقد كفر زين. وعن مجمع البيان أنه شقال الطبرسي: صح عن النبي، يعني ثبت بطريق صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه. ماذا صح؟ أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، أن يكون صحيح وهم يكون صريح، من أثر صحيح السنة صريح الدلالة. وقول عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. عجيب، هذا شيء بعيد عن العقول جدا تفسير. فلي ليش؟ إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، فتتفت تأخذ الظواهر، تلتفت الأولى وما تلتفت علم الأخير. وهو كلام، القرآن كله كلام متصل ينصرف إلى وجوه باحتمالات متعددة. شلون أنت تريد تأخذ الظهور ما دام باحتمالات متعددة؟ وفي مرسلة شعيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة، صادق قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته؟ يعني تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، وأي علم كبير ادعيته؟ تعرف حتى الناسخ والمنسوخ والخاص والعايش له؟ ويلك، ما جعل الله ذلك، يعني المعرفة التامة، المعرفة الحق للقرآن، ما جعلها الله إلا عند من؟ عند العترة الطاهرة، إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، وهم مثلا العترة الطاهرة. ويلك، وما هو إلا عند الخاص من ذريتي، هم كلهم، بعض الأئمة المعصومين، بعض الأئمة، جميع المعصومين، زهراء سلام الله عليها تدخل. فمو كل هم ذرية النبي. وما ورثك الله من كتابه حرفا، فكيف تدعي كل ما أكو أعرفه؟ وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له أنت فقيه أهل البصرة، فقال هكذا يزعم أستاذ زين وكان مؤدب، فقال بلغني أنك تفسر القرآن، قال نعم، إلى أن قال يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، أم هلكت نفسك وأهلكت غيرك، أم ذبيتهم في الورطة في النار، وإن كنت قد فسرته من الرجال خذت من أستاذك فلان عن فلان هجي مو من الأئمة يعني فقد هلكت وأهلكت، يعني أيضا ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. بعدهم أكو روايات يقول ما أتعبك أفرض إلى غير ذلك، وين أراجعها؟ راجعها بالوسائل في كتاب القضاء، هناك راجعها إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر، وإحنا ذكرنا لك قسم. وحاصل هذا الوجه نتيجة روايته وايد ذكرنا، لكن نتيجة الملخصة شنو نريد نقول؟ أن الشارع منعنا أن نأخذ بالقرآن من دون تفسير أهل البيت، نتيجة يجب عاد. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى منع الشارع عن ذلك، يعني عن عمل بالطواف العفو، وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، يعني عن الأخذ بالظواهر من دون تفسير، من دون ظن تفسير الأئمة، يكشف عن أن المقصود، عن أن مقصود المتكلم، المتكلم هو الله عز وجل، ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، يعني مستقلا، لا بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل محاورة العرفية لما واحد يحكي مقصود أن يفهم ويعتمد الغير على هذا الكلام وحده، مو أنه لما أحكي فرد واحد يكون يجيب له فرد مفسر يضم علما، ابني مثل يجي يفسر له كلامي، لا، خطابة عرفية مقصود بها الاستفادة الاستقرارية، أما القرآن ليس كذلك، والجواب يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى.